أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: لا تحاسد بين علماء الآخرة والعارفين. الكلام كان في الحسد، وآخر ما ذكرناه هو بواعث الحسد، حيث كانت البواعث سبعة أحصاها الشيخ النراقي قدس الله نفسه. كان الأول خبث النفس، الثاني العداوة، يعني وجود العداوة والبغضاء في النفس، الثالث حب الرئاسة، الرابع الخوف من فوت المقاصد، والخامس التعزز، السادس التكبر، السابع التعجب. الآن يريد أن يبين بأن هذه البواعث كلها موجودة عند غير العلماء، يعني عند غير أهل العلم وغير أهل الآخرة، لأن أهل العلم وأهل الآخرة لا توجد عندهم هذه البواعث التي ذكرها في الحسد في الفصل السابق. لذلك هذا الفصل هو في الحقيقة مهم جدا، لأنه سوف يثبت لدينا أن كل ما يجده الإنسان من حسد في نفسه، احنا ذكرنا بأنه لا بد الإنسان أن يختبر نفسه دائما في مسائل الحسد، فكلما يجد الإنسان حسد في نفسه لا بد أن يجزم ونجزم له بأنه إما جاهل وإما أنه في طريق خاطئ. طبعا الجاهل يجمعهم، يجمع أنه المفروض أن يكون جاهل، لأن الإنسان إذا تعلم، الإنسان العالم لا يحسد، لأنه يرى أن الحسد يضره دون غيره وينفع غيره دون أن ينفعه. لذلك يقول المصنف: الأسباب المذكورة هذه السبعة إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون لأجلها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف بعضهم بعضا في غرض من أغراضه أبغضه وثبت فيه الحقد. لذلك من، يعني الأسباب المذكورة هي بسبب أكو مقاصد عند الإنسان، وهذه المقاصد قد تكون وافية للجميع، فلا داعي لأن يحسد شخص شخصا، لأنه قد أخذ مقصده وأخذ غرضه. وإذا كانت لا تفي للجميع تقصر عن احتياجاتهم، فعندئذ سوف يتنافسون عليها، وتنافسهم عليها سوف يؤدي إلى أن بعضهم يحصل على ما يريد، وكلما حصل شخص على ما يريد حرم الباقون مما يريدون، لأن الأمور في الخارج هي أعيان مشخصة لا تتكرر. ولذلك إذا حصل واحد منهم على غرض حرم الباقون، فيحصل عنده تمني أن يحصل عليها، يحصل عنده في نفسه الحقد والبغض للذي حصل ما يريد على ما يريد. لذلك السبب الأساسي في الحسد هو الأغراض الخارجية العينية، وكل ذلك لا يوجد عند أهل المعرفة بالله، لا يوجد عند العلماء. لماذا؟ يعني لو سألنا أو سئلنا لماذا العلماء لا يحصل بينهم الحسد، نقصد علماء الآخر مو علماء الدنيا، المصنف يجيب يقول إن الحسد وأسباب الحسد كل ذلك جميعا كل ذلك منشأه واحد، وهو حب الدنيا، لأن منافع الدنيا ضيقة لا تكفي للجميع، فإذا حصل أحد الناس على منفعة حرم الآخرون منها فيتحاسدون، بينما علماء الآخرة غايتهم الآخر ومنافع الآخر، والآخرة ومنافعها تكفي للجميع بل تسعهم، لأن الجنة وحدها تسع السماوات والأرض. فلو أن شخصا أخذ حظا من الآخر ورأى غيره أخذ حظا، هو يعلم أن غيره أخذ حظا ليس له شركة مع حظه، بل لعل حظ الأول يختلف ويبعد تباعدا كبيرا عن حظ الثاني، فعلى ماذا يحصل؟ يعني إذا الله دخل زيد للجنة وقال له أخذ الجنة كلها إليك، بعد هو يلحق يفترها حتى يفكر بجنة غيره؟ عنده وقت، ثم كل ما يريد الله ده يطيه، وكلها دائم ارتع فيها ما شئت، إذن بعد وقت ماكو حتى يأخذ غيرها، حتى نقول شنو؟ حتى نقول أكو تحاسد بينهم. هذا بالنسبة للعطاء. بالنسبة للعلم نفسه، أن الإنسان إذا كسب علما طبيعة العلم أنه إذا أعطاه ازداد العلم، كلما تنفق، احنا ذكرناها بالمونية، قلنا العلم من صفاته أنه كلما أنفقت منه ازداد، والعالم يحب أن ينفق علما، بل من وظائفه الأساسية أن ينفق علما، فإذا أنفق من علومه ازدادت، فيتنافس العلماء في ازدياد علومهم بالإنفاق، بواسطة الإنفاق، فبالعكس يتنافسون في الإنفاق بخلاف أهل الدنيا الذين شنو يضرهم الإنفاق. فإذا الحسد لا يشمل أو لا يصيب أهل الآخرة. بعض العلماء يضرب مثال يقول بأنه إذا كان أنبياء اثنين بقرية واحدة، قرية صغيرة بها أنبياء اثنين، هل يحصل بينهم، يعني هل أكو احتمال واحد بالألف أو بالمليون أن يحصل بينهم تنافس، تحاسد، تنازع؟ يقولون كلا، لأن هدفهم واحد، ولا يريدون من هذه الدنيا ومن هذا المنصب أي شيء سوى ما سيأتي في الآخرة. بل يفرح أحدهم إذا تصدى الآخر إلى مسألة يقول قد أعانني عليها، بخلاف ما لو استلم العالم حاكمين ملكين رئيسين العالم كله. الآن الكرة الأرضية إذا بي رئيسين، رئيس خلينا نقول شرقي رئيس غربي، يشوفهم يتنافسون ودائمي الحقد والعداوة والبغضاء. وإذا فرضنا أن أحدهم تسلط على مملكة الآخر واستلم الأرض كلها، سوف يبدأ ويبحث عن كوكب آخر ليرى من هو ملكه فيتنافس ليأخذه. بينما أهل الآخرة الأنبياء ليس لهم هذا الأمر، لذلك كان الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء متعددين في قرية واحدة. إذ جاءها المرسلون، أقل الجمع ثلاثة، ثلاثة إجوا للقرية. موسى وهارون كانوا في قرية واحدة، فلا تنافي بين عمل الأنبياء ولا تحاسد، لأنهم يدعون إلى الواحد القهار وإلى الآخرة التي لا حد لها ولا نهاية لأمله. لذلك يريد المصنف هنا أن يبين أن ما نراه من الحسد عند الناس هو بسبب جهلهم، أو بسبب أن العلم الذي عندهم هو علم دنيوي وليس أخروي. وإلا من يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة ويعرف المحدوديات لا يكون عنده أي تحاسد. وبعبارة مختصر، أن الأسباب السبع التي ذكرناها هي شنو؟ هي في إنما تنشأ عند أهل الدنيا وأهل الأغراض. ذلك طبعاً الأغراض هم بعض الأوقات الأغراض إذا كانت متباينة ما يحصل تحاسد. مثلاً إذا نقول فت خياط فتح محل، إجا خياط آخر فتح محل آخر، يصير فد نوع من التحاسد. لكن إذا أجى فتح بصفة نجار ما يصير، بيناتهم تحاسد، إلا إذا أكو فد مصلحة مشتركة كأن يكون تنازعوا على محل أو على كذا يصير. لكن أصل المهنة نشوف هذا ما له علاقة بهذا. لذلك أهل الدنيا عندما يتحاسدون فيما بينهم لاتحاد الأغراض بينهم، هذا واحد. اثنين، ولأن هذه الأغراض زين إذا حصل عليها واحد حرم منها الباقون، وإلا لو كانت من نوع إذا حصل عليها واحد يمكن أن يحصل عليها الآخر فلا تحاسد أيضا كذلك. يقول الأسباب المذكورة إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون لأجلها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، يعني إنما هناك أغراض يريدون عليها فيحصل بينهم تحاسد، لأن من يأخذ غرضا يحرم أو يكون سببا في حرمان الباقين عنه. فإذا خالف بعضهم بعضا في غرض من أغراضه أبغضه وثبت فيه الحقد، فعند ذلك يريد استحقاره والتكبر عليه، ويكون في صدد مكافأته على المخالفة لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. فإذا يصير بيناتهم تحاسد تباغض. ثم منشأ ذلك يقول المصنف بعد ذلك، ثم منشأ جميع ذلك حب الدنيا. ليش حب الدنيا يكون منشأ للحقد والتباغض والتحاسد؟ لأن منافعها ضيقة وتنحصر ومنحصرة، يعني ما بها ساعة حتى نقول هذا من يفوت أشي يطيل آخر. فلذلك يصير شنو؟ يصير تحاسد بينهم. وأما الآخر، الآخر ما به ضيق، الآخر واسع وأغراضها يمكن أن تفي بالكل، فلذلك لا يحصل عندهم ما يحصل عند أهل الدنيا. وأما الآخر فلا ضيق فيها، فلا تنازع بين أهلها. بس هاي الآخرة إحنا ما شفناها حتى نحكم عليها بهذا الأمر. أكو فد نظير إلها في الدنيا؟ نعم، يقول لها نظير في الدنيا. نظير اللي عندنا هو العلم. الآن العلم، العلم نشوف ما يصير عند العلماء تحاسد. إذا صار تحاسد عند العلماء فإنما هو لأغراض دنيوية لا لأجل العلم نفسه، أغراض دنيوية، كي يكون على مود فد منصب أو على مود فد قضية معينة يصير تحاسد. أما إذا هدني عافوهن الأغراض الدنيوية بقوا بس على العلم فما يصير بيناتهم تحاسد. ومثالها في الدنيا العلم، فإنه منزه عن المزاحمة. العلم ما بي مزاحمة، بالعكس يتنافسون بالعلم، يزدادون علم، وكل ما يزدادون علم يزدادون ارتباط بالآخرة، والارتباط بالآخرة يمنع هذا التحاسد وهذا التباغض. فمن يحب العلم بالله وصفاته وأفعاله ومعرفة النظام الجملي يعني من البديء إلى النهاية لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضا، إذ العلم لا يضيق بأهله. بل بالعكس، العلم واسع، وكلما أوتي الإنسان من علم فهو شنو؟ فهو قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، كل هذني ثابتات عندنا. شيء ثاني أن العلم يتسع بالإنفاق، فالإنسان عندما يعطي العلم سوف يتسع العلم، بل هو يريد أن يتسع، بل تحصل له لذة عندما يرى شنو؟ عندما يرى أن غيره يستفيد منه وينتفع منه، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الإفادة والاستفادة، إذ معرفة الله بحر واسع لا ضيق فيه. فإذا صار بحر واسع يعني شلون مثل اثنين يسبحون بالبحر، ما حد يوازي الآخر، ما حد إيش اسمه. أما لو تحطيهم بحوض 3 أمتار ب3 أمتار، لا يتنافسون، كل واحد يلي شنو يتنافس ويا الآخر يطلع الآخر. لذلك نشوف السمك بالماء بالبحار ماكو تنافس بيناته، لأنه مجاله واسع. بينما لو هذا السمك اجيت خليتيه بمكان ضيق يتنافسون. البشر نفس الشيء، البشر إنما يتنافس ويا الآخر ويتحاسد وياه لأن المجال ضيق. يتصور أن هاي النعمة اللي حصلها فلان هو خسرها، بينما لو كان يعلم بأن النعمة اللي حصلها فلان هو هم حصل مثلها، ماكو داعي للزعل، ماكو داعي للحسد، ماكو داعي لأي شيء. بل بالعكس يقول مصنف، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس. كلما الإنسان يشوف العارفين بالله هذا كثيرين يحصل عنده أنس. بل أساتذة المعرفة هكذا يأنسون بكثرة الطلبة عندهم إذا كانوا من أهل المعرفة، بخلاف الجهات الأخرى الدنيوية. إذن النتيجة أنه لا يوجد تحاسد بين علماء الآخر، لأنهم يلتذون ويبتهجون بكثرة المشاركين في معرفة الله وحبه وأنسه، وإنما التحاسد يقع بين علماء الدنيا وأهل الدنيا. لذلك الإنسان، إحنا قلنا كل واحد أو كل وحدة تختبر نفسها، شوف عندها فد نوع من الحسد، فالدرجة هاي الدرجة لازم نشوف سببها شنو. أول خطوة راح نشوف سببها أنها أمر دنيوي وليس أخروي. وإلا لذلك الإنسان إذا قالوا له الناس كلهم راح يطبون للجنة يقول له كان شعله قابل على حساب راح يطبون قابل من شيس إذا يأخذون قابل قاعدين بالجنة مالتي إذا أنا الجنة مالتي تسع السماوات والأرض بعدين شعله شو اسمه بحصة فلان. أما من يتقاسمون على بستان ورث تشوف يجون على نص متر يتنازعون عليها، وإذا حصت ذاك صار بها أشجار أحسن من أشجار هذا اللي قسم حصته الأول، هذا يضوج يتأذى يقول ليش أخذتوا الجانب الزين وعفتوا للجانب الموزين. وإذا صار تقسيم بيت هذا حتى لو البيت مساحته 10,000 متر خلينا نقول قصر 10,000 متر مساحته ما بين حدائق وكذا ومسابع وكذا، إذا تقاسموا بي نشوف شنو؟ نشوف واحد يحسد الآخر يحقد على الآخر لأنه يتصور أخذ أكثر من حقه أو أخذ الجانب اللي بي منافع وفوائد أكثر من الجانب الآخر. ليش؟ لأن المسألة دنيوية إطارها ضيق، القسم اللي يأخذ هذا راح ينحرم من ذاك، بينما بالجنة ماكو شيء، لذلك تحاسد ماكو. ونزعنا ما في قلوبهم أو صدورهم من غل، غل ماكو بعد، حسد ماكو. ليش حسد ماكو؟ لأنه بس يفكر، أكو بعض الروايات تقول مجرد بالجنة إذا قاعدة بالجنة مجرد فكرتي في قضية رأسنا الصير بدون ما تقولي يسولي. يروى أنها شجرة طوبة أو إحدى شجرات هاي الجنة في تفسير ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. شنو هاي؟ هاي ذللت قطوفها يقولون هاي الشجرة، إنسان قاعد أنت قاعدة بالجنة مثلا اشتهيت تفاحة رأسا يتدلى تتذلل يعني يتدلى غصن تفاحة عندك تشلعيه وتأكليه بدون ما تتحركي. زين إذا الإنسان هيك دلال عنده بالجنة بعد شعلي بغيره، إذن حسد ماكو، إذن منافسة ماكو، نزاع ماكو. بينما بالدنيا إذا قاعد ببستان واشتهيت برتقالة زين لازم أدزل على الفلاح أقول له روح اشلع لي برتقالة، وإذا راح راد يشلعها أكو واحد غيري سبقش هو هذا ذاك شالعها راح تقب الهوسة تصير هوسة. ليش؟ لأنه الشيء اللي أنا ردته أخذه غيري وما راح يتكرر، ما متكرر. بينما بالجنة شنو واحد يريد الله يهيئ له يخلق له باللحظة، فإذا ما يصير تنافس غل ما يصير. لذلك كل هذا يذكرنا وينبهنا على أسباب الحسد، أنه إحنا مشاكلنا الآن لو الإنسان يريد يستغني عما في أيدي الناس هيك ينوي بنفسه بينه وبين الله يستغني عما في أيدي الناس، ما له شغلة بما عند الناس بعد ما يهم. بالعكس كل ما يشوف عند الناس يقول بالعافية، يقولوا له مو أنت ردت؟ قال لا أنا بعد مالي يا أبا مو هاي خوش شغلة؟ قال أنا عندي مو خوش شغلة. فما راح يتمنى اللي راح يحصله، بالعكس يقول هم زين أخذوها قبل لا أنا أتورط بها. فراح ينزال التحاصل، فتعلق الأغراض بغرض واحد وهذا الغرض لا يتكرر هو السبب في هذا النوع من التحاسد الموجود عند البشر. وإلا لو كانت هذه الأغراض كما في الآخرة تفي للجميع وتكفي للكل لما حصل هذا التحاسد وهذا التباغض بين الناس. إذن النتيجة يقول فظهر أن الحسد إنما هو في التوارد على مقصود مضيق عن الوفاء بالكون، يعني يضيق عن أن يفي للكون، فلا حسد بين العارفين ولا بين أهل العليين لعدم ضيق ومزاحمة في المعرفة ونعيم الجنة. المعرفة ما بيها مزاحمة، ونعيم الجنة ما بيها مزاحمة. فتحاسد على شنو بعد يصير؟ وإنما التحاسد والحسد موجود في أهل الدنيا من هم في سجين وغير ذلك، لأن مكانهم ضيق فيتحاسدون. لأن ستسامعين دول أهل النار اللي بالنار مع العذاب اللي هم به يتنازعون على المكان، ليش؟ مكانهم ضيق، مكان ماكو بهذا الجهنم، مكان ماكو واحد فوق الآخر شمره. بينما بالجنة كل واحد عنده قصر يسعى الأرض وما فيها، لو يريد يفترض هذا القصر يحسب كم منشأ بي، لو يعيش مليار سنة ما يكمل حسابه. إذن بعد شكو يفكر بغيره، كل ما يريد يفكر بفتشي الله يخلق الغياب اللحظة، بعد ما يلحق يفك حلقة ويقول اطوني، ما يلحق يفك حلقة يقول ليش اطيته لفلان. بخلاف هذا اللي بجهنم أو بسجين يتمنى على مية واحدة ما يحصل، قطرة مية ما يحصل. حصل عليه قطرة الماء، حصل عليه لحظة هدوء وسكون، ما فإذن اللي يريد يتخلص من حالات الحسد اللي عنده خلي يتوجه إلى العلم. وأي علم؟ علم المعرفة بالله، صفات الله وكرم الله وعزة الله وقدرة الله. هذا العلم اللي يخلص الإنسان من الحسد، مو أي علم كان. أو خلي يفكر بس بالآخرة، يعني يتخلى عن أغراض الدنيا، ما له علاقة بأغراض الدنيا. دائما يعود على لسانه أنه صار صار، ما صار ما صار، بل أكثر من ذلك يقول صار صار ما صار عسى لا صار. إذا إنسان صارت نظريته هكذا بعد أكو حسد بقلبه، بالعكس بالعكس سوف يفرح بكل ما يحصل عليه الناس ويخسره هو، يفرح. بل العاقل لو علم أن هذه الأمور التي يفكر بها الناس ويسعى إليها الناس هي كلها وبال على الناس، نقمة على الناس، فسوف تتغير طريقته في الحياة. كلما يخسر شيء يفرح، ليش؟ لأن خسارته للشيء معناته شنو؟ معناته خسر الهم والغم، وخلت نفسه من شنو؟ من مساوئ هذه الحياة. يعني في قضية فرضة، يعني أمثل لكم مثال، إذا الإنسان عنده فد عدو وهذا العدو يوميا مهدده، بلاء نزل عليه، عدو سنة سنتين يهدد، فد يوم من الأيام قالوا له يابا هذا عدوك مات، يفرح لو ما يفرح؟ فإذا كانت الدنيا وأغراض الدنيا هي عدو للإنسان فالمفروض يفرح إذا راحت الغيرة. لو قالوا له هذا عدوك راح شاف واحد غيرك التهبي، يفرح؟ يقول أمزين الله خلصني من عنده. بينما لو كان يعتقد أن هذا العدو هو صديق إليه، فمن يروح الغيرة يحزن يقول ليش عافني وراح وهذا صديقي، يا رب هذا عدوك، يقول لا هذا صديقي، شلون عدوي؟ فراح يحزن. أما لو اكتشف حقيقته وقال وعرف أنه عدو له سوف يفرح إذا صار لغيره. خلنا أمثل لكم مثال شوية واقعي. تعرفون دول هذا البدو الريف عايشين على المطر، طبعا هسه غير هذا، هسه هم اكو بس قبل كان اكثر. هاي القبيله الفلانيه اجت تدور على ماي، ماكو، اجت سحابه غيمه، اجت واحد من اللي يفتهمون قال لهم ترى هاي غيمه بها بلاء بها غضب. البقيه قالوا لا هاي بها مطر وراح تزرع ارضنا ونعيش بخير. بس انتبهوا، الغيمه فاتت من عليهم وما مطرت، راحت بعيد. هذا اللي يدري هاي بلاء هنا يفرح، لو ما يفرح يفرح يقول خلصنا من البلاء، واللي يتصوروها نعمه وخير يحزنون يتاذون. اذا عرفوا نزلت مطرها على مكان اخر راحوا يروحون يهجمون يطردون ذولاك تحاسدا وياخذون مكانهم. بينما هذا يقول لا الحمد لله لله خلصنا من هالطلابة. فإذن اللي عنده علم ويعرف بأنه هاي أغراض الدنيا كلها مو زينة ويفرح إذا خسرها، يفرح إذا راحت الغيرة، ما راح يسعد تحاصل. بينما بالعكس اللي يشوف هاي كلها خير إله بيت للتشتريش، ترى واحد غيري قلت لا ليش، صار عندي تحاصل وياه، ضجت من عنده، حقدت عليه، ما قمت أفوت ما سلم عليه، لأنني أعتقد بأن هذا اللي أخذه هو من عندي هو بفائدة. وهذا من جهل الإنسان يحكم جهل، ولا لو يعرف نعيم الآخرة ما كان فكر بالدنيا أصلا. ودا يعرف حقيقة الدنيا بأنها كالثعبان الغدار ما كان مال إليها وحسد أصحابها وأهلها. لذلك لابد للإنسان أن يتخلص من الحسد قدر الإمكان. أولاً يختبر نفسه 100% عندنا حسد إحنا، ولو فد شيء بسيط، هذا الشيء البسيط لازم نخلص من عنده، لأنه وجود نكتة واحدة في القلب من الحسد تكبر، فلا بد أن نقتلعها من جذورها وننظف القلب منه. لأن هذا الحسد نعوذاً بالله مثال بهالوقت مثال السرطان. صحيح هو فد شيء بسيط، خلية بسيطة، لكن تنتشر بالجسم إذا أهملت، خصوصا إذا تهيأت لها أسباب الانتشار. بس كيف نعالج الحسد؟ فصل علاج الحسد. لا بد الإنسان أولا أن يعلم بأن الحسد من الأمراض المهلكة، تهلكه ولا تؤثر في غيره. أكو كلمات بهذا الفصل كلش مهمة أريدكم تركزون وياي عليها. هذا الفصل مهم جدا، لأنه كثير من الناس خصوصا الناس السذج البسط الناس البسطاء يغترون ببعض الكلمات الموجودة على لسان الناس. لذلك راح أقرأ هذا الفصل، تابعوا وياي بعض الأمور أنبه عليها. يقول لما علم أن الحسد من الأمراض المهلكة للنفوس، فاعلم أن أمراض النفوس لا تداوى إلا بالعلم والعمل، بخلاف أمراض البدن تداوى بالأدوية. والعلم النافع لمرض الحسد، يا علم أدرس حتى أخلص من الحسد. يقول هو أن تعرف، يعني أن تعلم أنه يضرك في الدين والدنيا، ولا يضر محسودك في الدين والدنيا، بل ينتفع به فيهما. حسبوا وياي، حسبوا بصابعكم وياي. أولاً الحسد يضر الحاسد، يعني أنا إذا عندي حسد هسه الحسد راح يضرني بالدين، ويضرني بالدنيا، يخسرني ديني ودنياي. حد الآن دعوة تحتاج لها دليل، احنا نجيب دليل عليها. إذن هذين قضيتين عندي، يضرني بالدين ويضرني وين؟ بالدنيا. يعني الآن طالبوني بدليلين، دليل على الدعوة الأولى، والدليل طالبوني على الدعوة الثانية. ثانيا، لا يضر محسودي اللي أنا حسدته، ما راح ينظر لا بالدين ولا بالدنيا، مع أنه أنا من أحسده حتى ينظر ما راح ينظر. ما الدليل على أنه لا ينظر ذلك بالدين والدنيا؟ لأنه إحنا نظريتنا الآن الماشي عندنا أنه إذا واحد حسد لواحد يضره لو ما يضره، يضره يقولون يضره، قبل البيت وأصابني بعين فلان شافني رأساً صار بي ما أدري شنو. يعني معناته الناس تعتقد أن المحسود يحصل عنده ضرر بسبب الحسد. إحنا رحنا نجيب دليل على أن المحسود لا شنو، لا يحصل عنده ضرر أصلاً، بل الذي يحصل عنده ضرر من هو الحاسد. إحنا نجيب دليل، طالبوني بدليل الآن. الدعوة الثالثة، ثلاث دعاوى ترى، كل دعوة بها شقين، دين ودنيا. الدعوة الثالثة أن المحسود ينتفع لا أنه ينظر. يعني أنا من أحسدك أنت تنتفعين وأنا أنظر، أنا أنظر أنت متنظرين بل تنتفعين بالدين وبالدنيا. ما الدليل على هذه الدعاوى الثلاث؟ أريد دليله. لذلك هذا الفصل مهم، راح يجيب دليل. ليش؟ أنه الدعاوى اللي إحنا دا نحكيها الآن الموجود بذهن الإنسان غير شكل، غير شكل، فلا بد أن شنو؟ أن نثبت حتى نغير ما في أذهاننا. لأنه 99% من الناس، هيك أقول لكم، تعتقد أن المحسود ينظر يتأذى من الحسد. إحنا رحنا نثبت أنه ينتفع، وأن الذي يتأذى ويهلك نفسه ومنه هو الحاسد في الدين والدنيا اثنيناتي. ولذلك عندنا ست دعاوى، قد نجيب ست أدلة في هاي الصفحة، هاي الصفحتين راح يذكر هاي القضايا شوي تبولة وانتوا بالبيت أمراج وكم مرة. ليش؟ لأنه حتى تغيرون الطريقة مالتكم أو طريقة تفكيركم في هذه المسألة. المسألة هي كلش حساسة، كثير من الناس يعتقدون أن ما عندهم من أضرار بسبب حسد الناس عليهم. لا، أصلا ما كنتش، بالعكس، قولي الخير اللي أنا بيه بسبب حسد الناس. تقولين تحكيني تحكي، طبعا ما تقدرون، فيراد لكم أدلة حتى شنو تثبتون هاي الفكرة عندكم، ولا مو هينا. يقول دعاوى رح تعيدها: والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف أنه، هذا خليه رقم واحد، يضرك في الدين والدنيا رقم اثنين، ولا يضر محسودك فيهما في الدين والدنيا ثلاثة وأربعة، بل ينتفع محسودك فيهما خمسة ستة، ست قضايا عدل. ومهما عرفت ذلك عن بصير، يعني إذا الإنسان فعلاً صار محقق في هذا المجال وصار عنده بصيرة وافتهم، ولم تكن عدو نفسك، لأنه بعضهم ترى عداوة نفسه يؤذي نفسه هيك هيك، ولم تكن عدو نفسك لا صديق عدوك فارقت الحسد. يخلص الإنسان من الحسد بعد، فما له شغلة من يقولوا له فلان حسدك، قال رحم الله والدي حسدني. ليش؟ إنه يقول هذا بينفع إله بالدنيا وبالآخرة. أكو بعض العقال من تقول له فلان شال غيبتك يقول رحم الله والدي شال غيبتي. يابا معقولة الناس تزعل؟ قال لا، وهذا حسناته صارت إلي وسيئاتي صارت إلي. هذا الحساب صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. إذا صار واحد من يشيل غيبتي أنا أفرح. بالحسد نفس الشيء، لازم نوصل إلى قناعة بأنه اللي يحسدني هذا متفضل علي. شلون أوصل إلى هيك قناعة؟ شلون؟ لازم أراجع النصوص الشرعية، أراجع الأطباء النفسيين اللي يؤكدون، كل الطب النفسي يؤكد بأن الحاسد يحرق بروحه من دون أن يقدر يأثر بمن؟ بالآخر، من دون أن يأثر بالآخر. فإذا هو يتمرض وغيره بعيد عن السوء والمساوئ والأمراض. هسه هذه هذا الدليل الأول على الدعوة الأولى. وأما أنه يضر بدينك ويؤدي بك إذا إلى عذاب الأبد، يخسرك دينك، يخسرك دينك، يخسرك دينك ويؤدي بك إلى عذاب الأبد وعقاب السرمان، فلما علمت من الآيات والأخبار الواردة في ذمه وعقوبة صاحبه. آيات كثيرة تذم وتقول بأن صاحب الحسد أو الحاسد هو معاقب وملعون، وطبعا هذا معناته الحاسد خسر دينه. ولما عرفت من كون الحاسد ساخطا لقضاء الله، لأنه الله قسم إلي فد وحدة فد نعمة، فمن حزدوني معناته دول سخطوا قضاء الله، اعترضوا على قضاء الله. واللي يعترض على 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 قضاء الله هذا شنو قيمته بعد؟ يخسر الآخرة. وكارها لنعمه التي قسمها لعباده، ومنكرا لعدله الذي أجراه في ملكه. ومثل هذا السخط والإنكار لا يجابه الضدية، العفو، لا بل لإجابه الضدية والعناد لخالق العباد كاد أن يزيل أصل التوحيد. لأنه هذا اللي هيك يصير عنده بنفس الحاسد معناته هذا أصلاً توحيد ما عنده، إيمان بالعدل ما عنده، يعني أصلاً ما يعترف بالله. لسانه علي عدة لقلقات لسان لكن معنى ماكو. فإذا هذا هيك كافر، هذا خسر الآخر. على أن هذا دليل آخر على خسارة الآخرة، دليل آخر على خسارة الآخرة. طبعا الأدلة إذا تريدون ترقموها هيك يصير. الأول الآيات والأخبار الواردة، هذا خلوه رقم واحد. اثنين كون الحاسد ساخطا لقضاء الله وكارها لنعمه ومنكرا لعدله. ثلاثة إيجاب هذا السخط والإنكار الضدية والعناد بحيث يزيل أصل التوحيد، يعني إما أن يضر بهما أو يزيلهم. أربعة يوجب الغش والعداوة بالمؤمن، يعني راح يصير عنده فد نوع من العداء للمؤمنين، وهذا العداء للمؤمنين راح شنو؟ راح يخسر الآخرة، لأنه اللي عادي مؤمن ما راح يحصل الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب أليم. وترك نصيحته هذا هم دليل آخر، إذا أنا حسدت مؤمن راح ما أنصحه، يعني شنو ما نصح؟ يعني هذا مؤمن حصل له على فد شغلة حلوة، أنا حسدته قلت ليش هو حصل أنا ما حصل، ضجت، إجاني ثاني يوم يستشيرني، أنا ما أنطي رأيي الصحيح ليش؟ لأنه بقلبي أكو بي. فمو بس شلت حقد عليه، تركت نصيحته، مع أنه يجب علي أن شنو؟ أن أنصح أخوي المؤمن. بعد أكو دليل آخر، ومفارقة أنبياء الله الأنبياء يحبون الخير وأنا أحب الشر، إذن فارقتهم في هذه المسألة. ومشاركة الشيطان، صرت شريك ويا الشيطان أنا إذا صرت حاسد. شوف كم دليل جاب على خسارة الآخرة، أن الحاسد يخسر الآخرة، كم دليل عندنا رقموهم. وزوال النعم عنه، وهذه خبائث في النفس تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطام. إذن النتيجة صارت أن الحاسد يخسر آخرته. لماذا؟ أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، تقريبا 10 أدلة يجيب على خسارة الآخرة. إذن تعبيرنا الدارج شلذ من هالفقر هذا. وأما أنه يضره في الدنيا، أن الحسد يضر الحاسد، ترى مو المحسود، يضر الحاسد في الدنيا. شلون؟ واحد، أول، لأن الحاسد يتألم ويتعذب بالحسد، يظل يحمس بروحه، يظل يحمس بروحه، يتأذى دائما، تعبان. ليش؟ يتابع يشوف هذا ايش حصل، ليش هذا حصل أكثر من عندي. فتشوفه دائما يسأل عن الند مالته. شوفين نفسك تسئلين عن هاي البنية أو هاي المرأة، ينشوفوا ايش قد حصلت درجة بالامتحان. ولا إذا أنت متهمش درجتها ليش تسئلين؟ معقولة من تسئلين حتى تدعي لها بالأكثر وهي نفستيج؟ معقولة؟ إذا مو منافسة إليك بنفس الدرس مش ماشي، بس إذا نفس الدرس ونفس الامتحان ليش سألت عن درجته؟ إذن أكو فتشي بقلبك، هذا مسحي. وإذا افتهمتي درجتها على رحت شنو؟ ليش إليك هالقد انطاش وإلي هالقد ما انطاني؟ وجيبي ورقتك خل أشوفها ويا ورقتي، خلنا نقارن إجابتك بإجابتي. إذن أكو فت حركة بالنفس، هاي الحركة مفيدة لو مضرة؟ هذا السؤال. وإذا بدرس آخر هم أخذت درجة أعلى، وإذا بالدرس الثالث كذلك، ماذا تكون النتيجة؟ صوروا بعد. فإذا الإنسان يتعذب بكل نعمة يراها له، ويتألم بكل بلية تنصرف عنه. فتبقى دائما مغموما محزونا. هاي الخسارة دنيوية لأنه نفسيته تتعب، يتمرض. المشكلة أكو أمراض نفسية، بل كل الأمراض النفسية ثبت بالعلم أنها هي اللي تهيج هاي الميكروبات الموجودة بالجسم. الجسم متروس ميكروبات بس خامدة، من يتأذى نفسيا إذا تنثار عدة يصاب بهاي الأمراض الخطيرة. ولا الجسم مو خالي من الخلايا السرطانية، بس نايمة خامدة، من يتأذى نفسيا تستفحل عليه، يلقى الفرصة يستفحل. وما أعجب من العاقل أن يتعرض لسخط الله ومقته في الآجل. إذن الحاسد مضرور دنيا وآخرة. وأما أنه سأي الدعوة الثالث، أنه لا يضر المحسود، يعني أنا من أحسدك ما راح أضرك لا بالدنيا ولا بالآخرة. ما الدليل على أنه ما أضرك بالآخرة؟ سؤال. يقول لأن النعمة لا تزول بالحسد، لأن النعمة الله انطاها لو مو الله انطاها، الله انطاها. معقول الحسد مالتي راح يزوي هذا يزيلها؟ وإحنا عندنا هاي الاعتقاد الخاطئ، عندنا أنه الله انطاك وأنا حسدتك راحت النعمة من عندك، إذن صرت أنا أقوى من الله، إذن الله ما قدر يحافظ على النعمة اللي انطاك إياها. يصير هيك واحد يفكر، يصير يجوز؟ وهذا كفر هذا. يعني معقولة الله ينطي نعمة لواحد ويجي واحد بشر ها يوخر هاي النعمة؟ ما يصير واحد يفكر. اجى طبك للبيت بس عاينت على الدولشة انكسرت الدولشة. ليش تحجون الشحجي؟ ليش واحد يفكر ايش تفكير يخسر التوحيد ماله، يخسر التوحيد ويخسر القدرة الإلهية يخسرها؟ ليش؟ ليش يجي الإنسان يخسر نفسه وراء كل هالتعب والإيمان يخسر نفسه على مود حجاية حجايته؟ وأما أنه لا يضر المحسود في دينه ودنياه فظاهر، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، إذ ما قدره الله من النعم على عباده لا بد أن يستمر إلى وقته. الله القدر فشي يستمر رغما على أنف الكل يستمر. الله من ينطي نعمة الواحد انتهى بعد، النعمة تستمر، ماكو واحد أقوى من الله حتى يوخر نعمة الله. إذ لا مانع لما أعطاه ولا رد لما قضاه، لكل أجل كتاب وكل شيء عنده بمقدار. آيات قرآنية تأكد على هذه القضية. ثم الله يقدر ينطيك نعمه وما يقدر يحافظ عليها، معقولة؟ ولا يؤوده حفظهما. نعم أنت من تنطي النعمة ما تقدرين تحافظين عليها، بس الله من ينطي يقدر يحافظ لو ما يقدر يحافظ؟ يقدر يحافظ. إذن شنو معناته أنا أجي أقول الله انطاني نعمة وفلانة اجت حزدتني وراحت النعمة من يدي؟ يصير؟ هذا مو معناته الله عاجز؟ ألا يعني ذلك أن الله عاجز؟ يصير؟ شوفوا احنا وين رايحين، بيا طريق. هسه يدي يسوي قياس استثنائي لدارسات منطق. لو كان، شوف القياس الاستثنائي، طبعا القياس الاستثنائي شنو؟ اذا بطل التالي بطل المقدم، مو؟ ولو كانت النعم تزول بالحسد لم تبقى عليك نعمه ولا على كافه الخلق نعمه، لكنها بقيت النعم لو ما بقيت؟ بقيت. اذن معنى ان ذلك لا تزول. احنا نجي الى نفس الحاسد، المصنف يجي الى نفس الحاسد يقول له النعم اللي الله انطاك اياها للحاسد مو للمحسود، للحاسد نقول النعم اللي الله انطاك اياها زالت، يقول لا باقيه. نقول له شلون تعتقد ان النعم اللي الله انطاها لهذاك راح تزول؟ شنو الفرق بين نعمه يمك ما زالت والنعمه يمه زالت؟ راح يجاوب يقول لأنه هو ما حسدني بس أنا حسدته. الجواب من يقول هو ما حسده؟ ليش دائما تقول أنا ما محسود؟ أكو احتمال أنت محسود، فمثل ما زالت نعمتك بحسد الغير إلك، ما راح تزول نعمة غيرك بحسدك؟ لا. ولو كانت النعم تزول بالحسد لم تبقى عليك ولا على كافة الخلق نعمة، لعدم خلودك وخلوهم، لعدم خلوك وخلوهم عن الحسد. كلكم محسودين إذا على السالفة، خصوصا إبليس. إبليس يحسد الكل، ما عنده صاحب صديق، صديق أو عدو نفس الشيء، هو حاسد عليهم، يتمنى النعم الزول من عندهم. فإذا هيك قدرة عند إبليس على الحسد بحيث يغير قدرة الله ونعم الله، عشان إذا ما بقينا إحنا، عشان ما بقينا الكفار يحسدون المؤمنين لما يحسدوهم، فإذا هذا حسدهم يأثر بينا معناته إحنا ما بقينا مؤمنين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإذا الحسد يزيل النعمة من البقية من المحسود، عشان ما بقت نعمة للكل. واللازم باطل، التالي باطل، فالملزوم فالمقدم مثله. ولو تصورت زوال النعمة عن محسودك بحسدك وعدم زوالها عنك بحسد حاسدك فأنت أجهل الناس وأشدهم غباوة. غبي هذا اللي يعتقد بأنه حسد يزيل نعمة الناس، وحسد الناس ما يزيل، وحسد الناس ما يزيل نعمته. مستحيل أقول شيء، والعكس كذلك. هذا بالنسبة للدنيا، هذا بالنسبة لعدم الضرر بالمحسود دنيا وآخرة. وأما أنه بالعكس ينفعه في الدين والدنيا، يعني المحسود ينتفع دنيا وآخرة. مثلت لكم بالغيبة لتنسون، شلون المغتاب الذي يغتاب اللي يغتابوه راح يستفيد بالدنيا وبالآخرة، كذلك المحسود يستفيد دنيا وآخرة. لذلك أهل البيت عليهم السلام الكفار حسدوهم، المنافقين حسدوهم، بني أمية حسدوهم، كانوا فرحانين لو مو فرحانين، فرحانين بالعكس. هذا الحسد اللي بني أمية حسدوا به أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين صار فائدة لهم، ارتفع شأنه وانتشر صيته وانعرفه، بحيث صاروا أعلام الدين، أركان المؤمنين، أوتاد الأرض صاروا، سفن النجاة صاروا، أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، كله بسبب حسد هذولاك. إذن ذولا انتفعوا ما انظروا. نعم إن قتلوا مشكلة، هو تالي الإنسان يموتوا، لكن المهم شوفوا الفائدة اللي حصلوها كم كانت عظيمة هاي الفائدة. فلذلك المحسود ينتفع دنيا وآخرة. وأما أنه ينفعه في الدين فذلك ظاهر من حيث كونه مظلوم، والمظلوم ينتفع، خصوصا إذا بدأ هذا الحسد مالته راح يخليه يحكي غيبة علي، يحكي غيبتي، راح أنا انتفع من عنده. وأما أنه ينفعه في الدنيا فنقول بأنه هذا الحاسد عدو، والعدو يفرح بأذيتي، فإذا حسدني وأنا ما تأذيت راح هو شنو يتأذى، من يتأذى راح يموت بقهرة واخلص منه. فإذا أنا المحسود من يأكل بروح، العفو، الحاسد من يأكل بروحه ويأذي نفسه إلى أن يتمرض ويموت، أنا أستفيد، أنا أخلص منه. فإذا هذا بفائدة دنيوية، يوم ما بفائدة دنيوية بفائدة دنيوية. إذن نفس المحسود إذا صبر على هذا الحاسد وتحمله راح يخسره، يعني شنو يخسره؟ يعني راح يرتاح من عنده، يخلص منه. فإذن المحسود منتفع دنيا وآخرة. وأما العمل النافع فيه فهو أن يواظب على آثار النصيحة التي هي ضده، بأن يصمم على أن يكلف نفسه بنقيض ما يقتضيه الحسد من قول وفعل. فإن بعثه الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه، فشو ما يعالج نفسه بهذه الطرق. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.